بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين. أما بعد أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بحضراتكم في برنامجكم فن التربية، وحلقة اليوم بعنوان ابني يعاني من صعوبات التعلم، ما الحل؟ مع بداية الدراسة المفترض أن احنا بننشغل بالتعليم والتعلم وأولادنا وتحصيلهم الدراسي. خلال سنوات الدراسة بيبقى في مشكلات بين الأم والابن، في إنه مشكلات الدراسة. مشكلات الدراسة كتيرة جدا، بدأتها الحلقة اللي فاتت بإنه ابني ما بيحبش المدرسة، ابني ما بيحبش الدراسة أو المذاكرة يعني. قلنا إزاي إن احنا نحببه ونحفزه للمذاكرة، وعملت لحضرتك حلقات في هذا الإطار. لكن النهاردة بنتكلم عن learning abilities، صعوبات التعلم. الام تيجي ابنها في اولى ابتدائي او ثانيه ابتدائي او ثالثه ابتدائي او رابعه ابتدائي او خمسه ابتدائي، وتيجي او اكتر من كده، وتقول لي يا دكتور انا هتجنن، انا عندي مشكله مع ابني انا مش فاهماها. ايه هي المشكله؟ تقول لي لغايه دلوقتي عنده مشكله في القرايه، ما بيعرفش يقرا، برغم ان انا عايز اقول لك ذكي، وعنده مشكله في الكتابه. او ام ثالثه تيجي تقول لي هو كويس في القرايه والكتابه بس عنده مشكله في الحساب. ممكن القرايه الانجليزي، ممكن يبقى مش الحروف العربي، الحروف الانجليزي. والغريب يا دكتور ان هو في ماده ممكن يجيب فيها 20 من 20 وماده يجيب فيها 5 من 20. والغريب انه ممكن يبقى كويس في اللغه العربيه بس عنده النحو بس في مشكله. يبقى كويس مثلا في الحساب بس عنده مشكله في الطرح او القسمه المطوله. والغريب انه ذكي، يعني كل الناس بتقول عليه ذكي. المدرسين بيقولوا ذكي، ذكي في الحياة بشكل عام، هتجنن هو ذكي ولا غبي؟ عارف هو ده لب مشكلة صعوبات التعلم. لا هو ذكي، اطمن، ذكي حقيقي. يعني ايه؟ ما كل الاباء والامهات بيقولوا على ابنهم ذكي. لا، ده لما نعمل اختبار ذكاء ونشوف. لكن صعوبات التعلم من المشكلات اللي الابن بالفعل بيكون ذكائه من 90 فاعلى، بيكون ذكائه من المتوسط فاعلى، وقد يكون عبقري فعلا، بس عنده مشكله في صعوبات التعلم. هقول لك ايه هي دلوقتي. لكن الحقيقه انه صعوبات التعلم لما بتبقى عند الطفل بتعمل له فعلا بعض المشكلات. ممكن مشكله فشل دراسي، ياه وهو ذكي، لانه مش هيقدر يتعلم بنفس الطريقه الكلاسيكيه التقليديه، بيتعلم بطريقه تانية. او لما بنعالج المشكلات اللي هي سبب صعوبات التعلم يبدا يبقى يقرا ويكتب ويحسب ويحب التعلم ويحب التعليم ويحب الدراسه. فممكن بالفعل يشعر انه فاشل ويشعر انه ضعيف ويشعر انه وحش وبتاع. مش بس بيبقى عنده مشكله في الدراسه، لكن عنده كمان، لانه لاحظ معايا طفل ذكي وعنده مشكله في الدراسه، وبيشعر ان هو بيلام من الاب والام وينتقد ومن المدرس ومن الطلبه وزمايله، وحاسس انه قليل وذكي. هينعكس على مشكلات سلوكيه. ممكن يبقى عدوان على الاخرين او على نفسه، او في الحاله دي هيصاحب رفقاء السوء، هيبقى ذكي وبالتالي هيستخدم ذكائه بشكل ممكن في السرقه. ممكن واحد يبقى ذكي جدا وعبقري، هو النصاب غبي، هو المزور غبي، مثال اهو، مش غبي ولا حاجه، ذكي، بس المشكله ان هو فشل في التعليم لان كان عنده صعوبات تعلم. وهنعرف بالفرق بينها وبين بطء التعلم والتاخر الدراسي، ده فضلا عن مشاكل الاعاقات العقليه يعني، تمام. ولانه ذكي ولانه احبط ولانه حس انه عنده مشكله، وبالتالي استثمر ذكائه غلط في التزوير، برغم انه كان ممكن يبقى فنان رهيب رائع. واحد استثمر ذكائه في النصب، برغم انه كان ممكن يبقى رجل اعمال بارع جدا، ولكن لانه احبط فالاحباط يولد العدوان، وبالتالي عمل عدوان على الاب والام وعلى المدرس وعلى المجتمع فانتقم. دي مشكله صعوبات التعلم. توماس اديسون كان عنده صعوبات تعلم، ولكن والدته بدات تفهم القصه، وانتم عارفين لما راح المدرسه وبعدين مشوه من المدرسه وبعدين كتبوا له جواب رفض من المدرسه وبعدين ما راحش. فبيسال ماما، يعني مامته، هو ليه ما بروحش المدرسه؟ قالت له شوف الجواب. وهي عارفه انه عنده ديسلكسيا، صعوبه قراءه، ما بيقراش، دي حاجة من صعوبات التعلم. أهو بيقولوا عليك إنك أنت عبقري وإنك أنت ممتاز جدا وإن المدرسة لا تتناسب مع قدراتك، فأنا هعلمك بطريقة تانية يعني. وكان توماس أديسون اللي اخترع 1032 اختراع، منهم المصباح الكهربائي. ولما كبر والدته ماتت بيقلب في الأوراق، فلقى الشهادة بتاعت رفضه من المدرسة وإن ابنك متخلف أو إنه لا يصلح للتعليم أو ما شابه يعني. وفهم إن الأم بذكائها حولت النقطة السلبية إلى إيجابية، وفي نفس الوقت بدأت تعلمه بطرق تانية، وهو كان عبقري. تخيل بقى لو قالت له انك انت قالوا عليك غبي وفاشل وضعيف وجبان وما تنفعش، كان احبط وكان انتقم من كل المدرسين والاب والام والعالم كله في ان هو بقى مجرم. لكن بقى مبدع. توماس اديسون 1032 اختراع منهم المصباح الكهربائي، نور العالم بدل ما كان ممكن يظلم العالم. بس لما كان عنده المشكله وتم علاجها وتم اكتشافها، وفي نفس الوقت كمان يعني الام الحقيقه الذكيه استثمرت الموضوع. فيا امهات الاولاد اللي عندهم صعوبات تعلم، محتاجين ان نعرف يعني نعرف النهارده يعني ايه صعوبات تعلم. صعوبات تعلم مشكله يا اما في القراءه يا اما في الكتابه يا اما في الحساب او في الثلاثه. بتبقى جايه ازاي؟ بتبقى في صعوبات تعلم نمائيه وصعوبات تعلم اكاديميه. صعوبات التعلم النمائيه الانتباه والتركيز والادراك والذاكره وتكوين المفهوم وحل المشكلات. ما بينتبهش كويس سمعيا او بصريا، وبالتالي لو انتبه بيتشتت ما بيركزش اطول فتره ممكنه تركيز الانتباه سواء السمعي او البصري. ولو قلت له على حاجه يعني يبقى عارفها، بس ايه ما الذاكره العامله عنده ضعيف والذاكره قصيره المدى، فبالتالي ممكن ينساها. ولذلك تذاكري معاه ويروح في المدرسه او في الامتحان ما يجيبش درجه كويسه، لان مع انك مذاكره معاه امبارح هي مشكله في الذاكره قلنا. يبقى الانتباه، التركيز، الذاكره، الادراك. الادراك هو مش فاهم المساله بشكل او باخر، مش فاهم السؤال يعني، او مش فاهم حتى الاتجاهات بتاعه الاشياء، هنتكلم عن ده دلوقتي. وفي نفس الوقت تكوين المفهوم، هو مش فاهم يعني فوق وتحت ويمين وشمال واكبر منه واصغر منه، وما عندوش قدره على حل المشكلات. والعمليات المعرفيه دي، الانتباه والتركيز والادراك والذاكره وتكوين المفهوم وحل المشكلات، هي اللي بتؤدي الى مشكله في الديسلكسيا، لا صعوبة القراءة، أو ديسجرافيا صعوبة الكتابة، أو ديسكالكوليا صعوبة الحساب. إذن صعوبات التعلم محتاجة أخصائي صعوبات تعلم، مش مدرس لغة عربية ولا مدرس حساب، لأن المدرس هيشتغل بشكل أكاديمي، هيشتغل بشكل كلاسيكي، هيشتغل بشكل، إنما صعوبات أخصائي صعوبات التعلم اللي خارج تربية خاصة وفاهم يعني إيه صعوبات تعلم وعامل ذكاء للولد وعارف إن ذكائه معدي 90 أو أعلى فهو ذكي وما عندوش مشكلة، وبالتالي بيبقى هنا بيشتغل على صعوبات التعلم النمائيه اللي هو الانتباه والتركيز والذاكره والادراك وتكون مفهوم حل المشكلات، عشان يحسن صعوبات التعلم الاكاديميه القراءه والكتابه والحساب. صعوبات التعلم هنا تمام بتختلف عن، او يعني حد يقول لك صعوبات التعلم هي بطء التعلم، هي العقل العقليه، هي التاخر الدراسي، لا. صعوبات التعلم دي مشكله في الجزء المعرفي، بمعنى انه لا هي اعاقه عقليه، تخلف عقلي، ولا هي اعاقه حركيه عنده مشكله في الحركه، ولا هي اعاقه نفسيه عنده مشكله قلق او اكتئاب او خوف او وسواس او ما شابه يعني، ولا هي يعني مشكلات، لا هي القصه كلها ان ده طفل عادي، طفل كويس، طفل سوي، مفيش مشكله، ذكي. شرطها ان يكون ذكائه معدي 90 فاعلى، قد يكون 140، قد يكون عبقري، ولكن عنده مشكله في العمليات المعرفيه، عنده مشكله في الانتباه والتركيز والذاكره وما شابه. تمام. عندي المخ بيبقى اربع فصوص، امامي، خلفي، ايمن، ايسر، بيشتغلوا في شبكه عصبيه متناسقه بهذا الشكل. فاحيانا الرسائل ما تبقاش واصله بشكل كويس داخل الدماغ، دي العمليات المعرفيه. فهنا بيبقى عنده مشكله في العمليات المعرفيه اللي هو الانتباه والتركيز والاتساق بين مكونات المخ المختلفه، ما هوش مثلا ضعف عقلي او تخلف عقلي او بتاع. طيب ما انا عندي ابني التاني يا دكتور او حد تاني مثلا عنده بطء تعلم، عملت له اختبار ذكاء، ذكائه كام؟ قالوا من 80 ل 70 او من 84 ل 70. ده بطء تعلم، سلو ليرنر، مش ليرنينج ابيليتيز، مش صعوبات تعلم، ده بطء تعلم. الفرق بينهم يا دكتور ان ده نقص في الذكاء، وبالتالي ايه الفرق بينهم تاني؟ يعني ده ذكائه من 80 ل 70 وده ذكائه معدي 90، قلت لك ممكن يبقى عبقري، متوسط في اعلى، يعني صعوبات تعلم ذكي اللي هناك، ذكائه يعني في بطء التعلم بوردر لاين، يعني من 84 الى او 80 الى 70 مثلا يعني. طيب الفرق الثاني ان صعوبات التعلم يبقى شاطر بشكل عام في الحياه، ذكي في الحياه، ولكن بطء التعلم ممكن عنده مشكله برضه في الحياه، يعني انه يتفاعل معاك والذكاء اللغوي، انه يشتري حاجات ويتحرك معاك في الحياه ويصاحب الناس. صعوبات التعلم يبقى شاطر في مواد ممكن يقفلها 20 من 20، وفي مواد ممكن يجيب لك فيها 3 من 20، انما بطء التعلم في كل المواد. صعوبات التعلم ممكن يبقى في مادة جزء من مادة بس هو اللي فيه مشكلة، إنما بطء التعلم لا، هو زي ما قلت لك نقص الذكاء مخلي عنده مشكله في الحياه، وعنده مشكله كمان في التعلم بهذا الشكل. في حاجه اسمها تاخر دراسي؟ ايوه. دي ايه يا دكتور؟ مختلف عن صعوبات التعلم ببطء التعلم؟ اه، ده حد اول حاجه ذكائه برضه معدي 90 ما عندوش مشكله، لكن عنده نقص في الدافعيه. عنده نقص في الدافعيه، يبقى صعوبات التعلم سببها مشكلات معرفيه، وبطء التعلم سببها نقص في الذكاء. تاخر الدراسي مشكلتها او سببها نقص الدافعيه، انه ما عندوش دافع للتعلم بهذا الشكل. وده ليه برنامج يعني بالنسبه لصعوبات التعلم، برنامج اللي هو اخصائي صعوبات التعلم وعلاج فردي وبرنامج للتعلم وبطء التعلم، ده برضه ليه برنامج تعلم يعني يناسبه برضه. والدافعيه لا، هنا محتاج المرشد المدرسي او المرشد النفسي او المرشد التربوي علشان يشوف عنده نقص دافعيه ليه للتعلم، ويشوف ايه الاسباب النفسيه او ايه الاسباب اللي مخليه عنده فكره واحده ممكن توقف له يعني انه يتعلم. زي ما قلت لك العلم في الراس مش في الكراس، اللي اتعلمه خدوا ايه، مش عارف انا مرتاح ياتيك النجاح، مش عارف العب براحتي في اولى ثانوي وثانيه ثانوي واشد في ثالثه ثانوي. يعني ما انا طالب مثلا مره جه قال لي ما انا والدي وارث ما اعرفش 80 فدان، ووالدتي وارثه 70 فدان، فانا هشغل زمايلي اللي هيدخلوا طب هشغلهم عندي، يعني بمفاهيم معينه، فيبقى عندوش دافعيه للتعلم بشكل او باخر، او عدوان على الوالدين او ما شابه يعني. طبعا الضعف العقلي معروف انه ذكائه تحت ال70 يعني. طيب هل في مشاهير كان عندهم صعوبات التعلم دي وكانوا بارعين؟ ايوه جدا جدا. انا قلت ذكرت حضرتك منهم توماس اديسون اللي اخترع 1202 اختراع، منهم المصباح الكهربائي، منهم اينشتاين صاحب قانون النسبيه، منهم ويلسون رئيس امريكا الثالث او الثامن عشر، تمام؟ ده يعني اول جمله كونها في 7 سنين، واول قصه حكاها مثلا على 11، ومحمد علي فلاي برضو، وهنري فورد، وتشرشل القائد البريطاني. يعني مشاهير وعظماء كان عندهم صعوبات تعلم لكن كانوا ناجحين في الحياة، ناجحين في الحياة. مش شرط انه لانه البعض منهم اخذ حاجات تانية ما بين التجارة وما بين الصناعة وما بين الرياضة وما بين التمثيل، البعض احيانا بهذا الشكل يعني، وما بين الناحية الفنية، ومحتاجش بقى القراءة والكتاب والحساب قوي. وفي ناس بدأت تتعلم بطرق معينة وخدت هذا الاتجاه يعني. طيب هي صعوبات التعلم ولا التعليم يا دكتور؟ عشان احيانا حد لا، التعلم المجهود اللي بيبذله الطالب او التلميذ في اكساب المعلومه، اكتساب المعلومه ده التعلم. لكن التعليم هو المجهود اللي بيبذله المعلم في اكساب التلميذ المعلومه، ده الفرق. يبقى التعلم المجهود اللي بيبذله الطالب في اكساب المعلومه، لكن التعليم هو المجهود اللي بيبذله المعلم او المدرس في اكساب الطالب المعلومه، عشان بس نبقى عارفين المسألة بهذا الشكل. طب ايه بيبقى سببها؟ قد يكون سببها عضو زي ما قلت لك في الدماغ، ده حاجة قد يكون سببها عامل وراثي، لقوا انه ممكن لو اخ عن صعوبات التعلم قد يكون التاني، ولو في اسر دون اسر تانية. ممكن يكون في عوامل بيئية، بمعنى انه فقر بيئي، البيئة دي ما فيهاش عوامل للتعلم من هو كان صغير، ما فيش مؤثرات للانتباه والتركيز، ما فيش العاب معينة، ما فيش الام بتتكلم معاه. حتى هتلاقي ان في بعض المؤشرات هنتكلم عنها للي ممكن يجي له صعوبات تعلم حتى بعد كده. ممكن تبقى في عوامل تربويه وتعليميه، انه يعني من اول مسكه القلم لغايه طريقه التعليم لغايه المنهج يعني اصعب من قدراته، مش متلائم مع طريقه التعلم بهذا الشكل. ولذلك البعض اللي عنده صعوبات تعلم وياخد المنهج الامريكي مثلا بيبدا، لانه قام على الفهم اكثر من الحفظ، قام على التعليم النشط مش التعليم التلقيني، قائم على أن يكون في دور للطالب في العمليات التعليمية، قائم على المهارات والأنشطة التانية غير التعليمية، قائم على عدم كثرة الواجبات، فتميز الطالب حتى لما بنقله من هنا مثلا للتعليم الأمريكاني. ممكن حد يا دكتور وهو صغير ممكن اللي بيتأخر في الكلام، بعضهم بيبقى عنده مؤشرات اللي قد يبقى عنده صعوبات تعلم. بالمناسبه صعوبات تعلم، لان حد بيجي لي يا دكتور في بعض الاخصائيين يشخصوا لي مثلا طفل عنده مثلا 4 سنين او 5 سنين او 6 سنين بصعوبات تعلم. صعوبات التعلم لا تشخص بشكل علمي الا بعد 7 سنين، لان الاول ما زال في اطار التعلم، يعني يظهر في اطار انه بيتعلم، ممكن يكون هو طبيعته كده، وطفل بيتاخر عن طفل ما فيش مشكله، تمام؟ وطفل لقى بيئه تساعده عن طفل تاني ما لقاش بيئه تساعده، وطفل ما دخلش الحضانه لسن 7 سنين، فبالتالي من بعد 7 سنين يعني اطمن انه خد كي جي 1 وكي جي 2، وما زالت عنده المشكله اللي ممكن تستمر لاطول فتره ممكنه يعني. المهم لما بيكون حد طب يعني صعوبات التعلم يعني اتعرف عليها ازاي يا دكتور؟ بس ان احنا نبقى برضو عارفينها. هتلاقي عندك الطفل مثلا ماسك القلم بطريقه غريبه، ممكن يمسكه كده، ممكن يمسكه من فوق كده بهذا الشكل. هتلاقي الورقه مثلا لما تيجي تحط له الورقه قدامه بهذا الشكل، تمام، يعني يسيبها زي ما هي في نفس الاتجاه مستقيمه ويجي يكتب. فلما يجي يكتب يجيب دراعه بالعافيه كده وهو بيكتب، فبالتالي بيبقى في مشكله انه كمان ماسك القلم كده، مش ماسك القلم كده، ماسك القلم واقف وربما مايل للامام مش للخلف، للامام. وبالتالي لحضرتك دور في انك انت اول حاجه هتدربه على مسكه القلم. طبعا ممكن تكون الاعصاب الطرفيه عنده او الاعصاب الحسيه لسه ما نمتش بشكل كافي، ممكن تكون العضلات الدقيقه عنده، فبيبقى يقطع ورق، يقفل ازازه، يشد حبل، يعني حركات معينه بندربه عليها. المهم يحس ان العضلات الدقيقه عنده قادر يمسك القلم كويس ومطمنين على دي. وبعدين حاول ان انا لو هو بيكتب بالايد اليمين هجيب له الورقه الى اليسار قليلا وهخلي دراعه يمشي بسوات الورقه، يعني في مع الورقه بالظبط بهذا الشكل، والقلم يبقى الورقه. طيب ممكن وهو بيكتب هينسى لانه مشغول بانه بيكتب البه ومش عارف البه ولا الاربعه فمش عارف يكتبها، فانا اخليه في الاول يعمل خطوط اي حاجه، لان انا بدرب على مسكه القلم بس دلوقتي، فانا مش عايز عمليتين عقليتين، مسكه القلم ويكتب حاجه. لا، خليه بس يكمل اي خطوط والقلم يبقى الورق، قلم رصاص طويل. وممكن حتى في الاول نضحك معاه ونهزر كده ونربطه باستك في دراعه، يبقى الاستك ماسك دراعه وماسك القلم، اي جابه لورا شويه يعني. يبقى عدلنا له الورق الى اليسار قليلا، ده لما بيكتب باليمين. لو بيكتب بالشمال هنجيب له الورق الى اليسار طبعا، الى اليمين، وهو بيكتب بالشمال بهذا الشكل. وبالتالي جبت له الورقه اليمين، ايده بسوات الورقه، القلم لورا، وبدا يكتب بهذا الشكل. تمام، هتلاقيه عنده ميرور ايمج، هتلاقي عنده ان هو الكتابه في المراه، بمعنى عشان اتعرف عليه برضو، تلاقيه بيكتب مثلا الاثنين ست والسته اثنين، تكتب ال 6 9 وال 9 6، يكتب البي بي والبي بي، يكتب حاجات بقى ممكن يلخبط ما بين الضاد والدال، ما بين الصاد والسين، ما بين العين والغين، ما بين الصاد والضاد، ما بين القاف والكاف. احنا يبقى عنده تمييز سمعي فما يقدرش يميز ما بين الصاد والضاد او الضاد والدال بمعنى اصح، ما يقدرش يميز بين السين والصاد، عنده عدم نقص تمييز بصري، ما يقدرش يميز ما بين الحاء والجيم والخاء بهذا الشكل، حروف اللام المتشابهه يعني، وبالتالي عنده مشكله فيها. وبالتالي انا محتاج لما هنيجي نعالجه يعني، هيبقى مثلا عندي في حرف هو مش عارف يكتبه زي الجيم، هكتب له من فوق كده كل الحروف وهقول له اشطب على حرف الجيم، كل ما قبلك حرف الجيم حاول تشطب عليه، بحيث انه طول الوقت هو مركز في حرف واحد بس عايز يتعلمه، وهكذا كل الحروف اللي ما بيعرفهاش بهذا الشكل يعني. علشان اشخص طبعا في بعض الاضطرابات، في بعض الاختبارات زي اختبار إلينوي او اختبارات معينه كده لاستاذنا الزيادي او غيره، بيبقى اختبارات لتشخيص صعوبات التعلم، وبرضه اختبار ستانفورد ميدل للذكاء بيشخص برضه صعوبات التعلم على اساس ان يبقى ذكائه اول حاجه، اختبار ذكاء معدي 90 دي اول حاجه عشان نعرف ان ده صعوبات تعلم مش بطء تعلم ولا تاخر دراسي، وما فيش اي اعاقه سمعيه ولا حركيه ولا بصريه ولا اي حاجه، دي حاجه. الحاجه الثانيه يكون الاختبار خلاص شخصت فاداني ان هو ايه الموضوع يعني عنده مشكله في الانتباه ولا في التركيز ولا في الذاكره ولا في الادراك ولا في تكوين مفهوم ولا في حل المشكلات، هو ايه المشكله عنده، هو عنده مشكله في مسكه القلم ولا في الكتابه في المراه انه بيعكس الكلمات ولا بينسى حرف ولا بيزود حرف، ولا المشكله في التهجئه في الهجاء، ولا المشكله انه ما بيربطش الكلمه بالكلمه، ولا المشكلة انه عارف الحروف بس ما يعرفش يشبكها ويكون كلمة، ولا عارف الكلمة بس ما بيكونش جملة، ولا المشكلة عنده. كل ده يا جماعة برضو بنعرف من خلاله مشكلة صعوبة التعلم. يبقى شخصنا بحيث ان احنا نعرف باختبار الذكاء طلع فوق 90، وعرفنا كمان انه باختبار النوي، لا عرفنا في عندي هنقول انه تمييز سمعي، انه تمييز بصري، انه كذا 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 كذا، يبقى عرفنا من خلال الاختبار ايه بالظبط اللي مسبب له صعوبات التعلم، اكتر صعوبات تعلم نمائيه ولا اكاديميه، وايه الموضوع في النمائيه، في الانتباه السمعي ولا الانتباه البصري، في الادراك، في الذاكره يعني كويس في الانتباه، بس في الذاكره فيها مشكله، الذاكره العامله، الذاكره قصيره المدى، الذاكره طويله المدى، في تكوين المفهوم هو مش فاهم المفاهيم، يعني مثلا بقول له اكتب جمل فيكتبها خمل، فاقول له يا ابني النقطه من تحت، يا ابني جننتني النقطه من تحت، 100 مره اقول لك النقطه من تحت، يا جماعه هو مش عارف المفاهيم، مش عارف فكره فوق وتحت، فلما بنيجي نلعب واخوه يبقى تحت الترابيزه وهو يبقى فوق الترابيزه، انت فين دلوقتي؟ فوق، او حط كوره فوق وكوره تحت، او بالونه حمراء فوق وبالونه خضر تحت، فوق وتحت فوق وتحت، بنلعب بهذا الشكل في الغلط. لما اقول له النقطه من تحت، كلمه جمل النقطه من تحت، يبقى قولا واحدا هو عارف كلمه تحت. لكن قبل كده انت بتزعق فيه، وهو المفهوم بتاع النقطه من فوق لمن تحت، كلمه فوق وتحت مش معروفه اصلا يعني. طيب ايه اللي احنا من خلاله برضه نعرف مشكله صعوبات التعلم وازاي نعالجها؟ ده اللي هنعرفه بعض، ولكن بعد الفاصل ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا بحضراتكم في برنامجكم فن التربيه. اهلا بحضراتكم مره اخرى، كنت بتكلم مع حضراتكم في حلقه بعنوان ابني يعاني من صعوبات التعلم، ما الحل؟ وقلت لحضرتك ان صعوبات التعلم حد بيبقى ذكي وذكاؤه معدي 90 ويبقى عبقري ممكن كمان، ويبقى عنده مشكله في القراءه او الكتابه او الحساب، بيبقى عنده مشكله في ماده من المواد، بيبقى عنده مشكله في جزء من ماده، ممكن ماده يجيب فيها درجه عاليه وماده يجيب فيها درجه قليله جدا. هو ذكي، ما عندوش اعاقه سمعيه ولا بصريه ولا عقليه ولا اي حاجه على الاطلاق، ما هوش بطء تعلم ذكائه من 80 ل 70، ولا تاخر دراسي نقص دفعيه، ولا تخلف عقلي لا قدر الله تحت 70. انما المشكله ان واحد ذكي عادي جدا، شكله عادي جدا، ما فيش اي مشكله، كل ما هنالك عنده مشكلات في معرفيه في الانتباه والتركيز والذاكره والادراك وتكوين المفهوم وحل المشكلات، بتؤدي هذه المشكلات الى مشكلات نمائيه او اكاديميه اللي هي القراءه ديسلكسيا زي ما بيسموها، والصعوبه في الكتابه او صعوبه شديده في الكتابه ديسجرافيا، او صعوبه شديده في الحساب اللي هي ديسكالكوليا. وقلت لحضرتك هنشخصها من خلال اختبار الذكاء الاول، يقول لنا ان ذكائه خلاص معدي 90، مطمنين انه في المتوسط في اعلى، وعندنا اختبارات زي الينوي واختبارات تانية بنشخص منها علشان نعرف هو عنده صعوبات تعلم، بس ايه الجزئيه الاكتر اللي مسببه له مشكله صعوبات تعلم يعني. طيب احنا لما بيجي حد اول حاجه عايزين بعد ما شخصنا عايزين نعالج، فنبدا في بعض الاشياء الحقيقه اللي ممكن تبقى زي الاوميجا 3 مثلا، يعني حاجات ايه بتزود الانتباه والتركيز والذاكره، حاجات دوائيه يعني. طب لما يكون صعوبات التعلم عنده شديده او مشاكل او بتاع، ممكن في بعض الحاجات اللي ممكن تبقى منبهه ليه اكتر يعني، زائد بعض الاكلات اللي بتزود الانتباه والتركيز، وهنرجع اقول لحضرتك ايه هي. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا دكتور
ام يوسف اتفضلي يا فندم.
مع حضرتك يا دكتور. بقول لحضرتك انا عندي يوسف عنده 4 سنين و3 شهور.
ايوه.
دايما كل ما اجي اعلمه حاجه او اتكلم معاه في حاجه او ان انا يعني اعلمه دايما شارب. دايما ان هو
دايما
باصص في الحيطه وما
لا دايما ايه؟ ساكت؟ شارد
ازاي؟ شارد يا دكتور شارد.
شارد ازاي؟
اللي هو يعني فرحان بمعنى اصح.
أيوة.
باجي اتكلم معاه، طب في ايه؟ يقول لي ما فيش حاجه يا ماما. طب بتفكر في ايه يا حبيبي؟ يقول لي ولا حاجه. اقعد مثلا اكتبه واجب حضانه مثلا او ان انا اذاكر معاه، ما مش مركز.
طب لما بيبقى في حاجات غير الدراسه يعني برضه ممكن يبقى شارد مثلا في بعض الاوقات، ولا الشرود الذهن ده بس وقت الدراسه فقط لا غير؟
لا، هو في الزايد وقت الدراسه.
وقت الدراسة
برضه غير كده بيبقى فيه برضه شروط، بس ازاي بيبقى وقت ان انا وقت وقت المذاكرة او وقت الدراسة.
طيب هل في مثلا اي تشنجات او اي مثلا حاجات من هذا القبيل؟
القصة دي يعني بطلها بقالها فترة، اللي هو كان يقعد يفرك رجليه في بعضها.
طيب
هل لما يتضايق كان يقعد يفرك رجله ايده في بعضها.
طيب اتكلم متأخر شوية؟
نعم حضرتك؟
اتكلم متأخر؟
لا مش متأخر ولا حاجة، يعني اللي هو طبيعي، اللي هو في سنتين ويا بابا وماما العادي يعني.
طيب بيتكلم دلوقتي كويس؟
دلوقتي ما شاء الله، بس عنده في 3 حروف تقريبا مش مظبطين معاه.
تمام. عملت له اختبار ذكاء قبل كده يا ام يوسف؟
لا بصراحة لا.
طيب اول حاجه اختبار ذكاء بحيث ان احنا نشوف ذكائه ايه، يعني شروط الذهن ده يعني حاجه. استاذ مخ اعصاب او مخ اعصاب علشان نشوف فيه كهرباء او ما فيش، رسم مخ على اساس انه ايه شروط الذهن. احيانا يبقى عرض من ضمن الاعراض، خاصه لو مع تشنجات او لو مع حركات بهذا الشكل يعني. تمام. لو تواصله كويس معانا نستبعد اي سمات للتوحد او ما شابه يعني، لو تواصله كويس معانا نستبعد. عشان كده لما بنشوف الحاله اول حاجه بنشوف تواصل البصري معانا، بيتواصل بصريا معانا ويتفاعل بصريا ويتفاعل مع الناس والاخره، لغته كويسه ومفيش اي حركات روتينيه بيعملها والاخره. احيانا لما بنشك في حاجه زي كده بيبقى في اختبارات بنستبعد تماما توحد او سمات توحد او طيف توحد، دي اول حاجه، لان البعض احيانا شرود الذهن بيقول لفظ عام لكن بالنسبه لنا احيانا يبقى ساكت او ثابت او بهذا الشكل. ممكن احيانا البعض، يعني البعض مش ابن حضرتك، لكن بقول لك البعض احيانا يبقى في على الاقل حتى يعني طيف توحد او سمات توحد او توحد بسيط النهارده بنسميه. اختبار الذكاء علشان نشوف ان ذكائه معدي ال70، ما يكونش تحت ال70 لا قدر الله في الضعف العقلي، ويكون من 70 الى 80، يعني مش 70 الى 80 مثلا ده بطء التعلم، يكون ذكاؤه معدي ال90 مثلا، معدل من 90 ل110 ده متوسط الذكاء، يعني بنطمن بنقول ذكاؤه يعني زي ما الناس بتسميه طبيعي، يعني في العادي في المتوسط من بعد ال90، يعني كل ما يعدي مثلا 110 يبقى ذكاؤه جديد. يبقى نستبعد برسم المخ ان يكون في كهرباء او درجه ما من درجات، يعني لان اعراضها الشرود الذهني. من خلال اختبارات التوحد نستبعد تماما او مش محتاجينها احيانا لما نتواصل معاه ونشوف برضو بعض الاعراض اللي ممكن كده. ثالث حاجه اختبار الذكاء عشان نطمن برضو انه ما عندوش مشكله. رابع حاجه احيانا ممكن يبقى فيه انيميا او حاجه زي كده، حاجات عضويه. خامس حاجه بقى هتبداي حضرتك بمثلا الاوميجا 3، هتبداي بالاكلات اللي انا هتكلم عنها دلوقتي، هنبدا بتنميه الانتباه والتركيز بالنسبه له، ممكن يكون نقص انتباه بهذا الشكل يعني. السلام عليكم استاذ محمد، اتفضل يا فندم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازي حضرتك يا دكتور؟
الحمد لله بخير الله يكرمك.
الله يبارك فيك. معلش انا كان عندي بنتي عندها 2 سنين و9 شهور. فكنت عايز اعرف المفروض سن الحضانه المناسب ليها ايه؟
تمام.
ده سؤال، وكنت عايز برضو اي يعني نصائح لوالدتها اللي هي تمرنها ازاي، اللي هي تبطل البامبرز وتخش الحمام لوحديها لان هي بتضربها وكده، فالبنت يعني بتتاثر نفسيا. ده سؤال تالت برضه. السؤال الثاني، السؤال الثالث ان انا محفظ قران، وكنت عايز حضرتك تنصحني بوسائل يعني الواحد يعني يبدعها مع الاولاد اللي هم يحبوا القران ويحبوا الحفظ والكلام ده كله، وسائل تربويه يعني، بحيث خاصه الاولاد اللي هم داخلين على مرحله المراهقه. بس وجزاك الله خير.
وجزاك يا استاذ محمد الله يبارك فيك. طبعا السن المناسب لدخول الولد الحضانه دايما بقول 5 سنين KG1. يا دكتور هتضيع علينا سنه، يعني هو يعني السنه دي خلاص بعد كده الشغل مقطع بعضه، وبعد كده داخلين منافسه مع حد، يعني داخلين منافسه مع هيقول لك الحق الولد اللي دخل 5 سنين. لا، بندخل كل ما يدخل متاخر، جسمه اكبر، عقله اكبر، ادراكه اكبر، نموه العقلي، سلوكه التكيفي، كل حاجه عنده ما شاء الله اعلى. يعني انا بيجي لي حد مثلا اختبار ذكاء سنه 5 مثلا، وبعدين داخل ايه في KG2 مثلا يعني، واعمل اختبار ذكاء الاقي 3 سنين، يا خبر ابيض، يعني زميله بقى لسه يعني هيبقى في KG2 مثلا 6 سنين وذكائه 7 سنين، ده 7 قصاد 3. ليه تخلي الانطباع الاولي عند ابنك ياخد انطباع سلبي عن نفسه؟ ده لا قدر الله كان عقله اصغر من سنه. طب لو عقله اكبر من سنه وبعدين دخلته بدري، طب لما يقدر يشيل يا دوب قدراته يشيل المج ده بالعافيه ويمشي، ولو قدراته اعلى من كده يشيله ويتمخطر بيه، يعني يشيل التعليم وياخد حاجات تانيه زي رائد الفصل وحاجات اجتماعيه ومهارات تانيه يمشي بيها. فيعني يفضل انه على الاقل يدخل سن KG1 رياض الاطفال اولى روض من 5 سنين. التعويض برضو على انه ترك البامبرز وكده بتيجي بالراحه، بتيجي واحده واحده يعني. هي خلاص هي قاعده على يعني خلاص عدينا مرحله البوتي او القصريه بقى، وبعدين لابسه البامبرز، هنحاول ان احنا يبقى التعويض انه على الاقل ممكن 5 مرات ثم بعد كده 3 مرات تقعد على القعده، بحيث انه يبقى في اخراج اول باول، نبقى مطمنين ان حتى لو تركته ما يبقاش في مشكله بالنسبه لنا وبالنسبه لها يعني، لانه لو بالنسبه لها هتبقى متضايقه وعايزه تبقى مطمنه. وبعض الامهات اللي بتبقى احيانا هي قلقه او موسوسه او خايفه زياده عن اللزوم هي اللي بتسيب الولد اطول فتره ممكنه علشان بتقرف او تضايق او ما شابه يعني. برضه لما الولد مثلا يجي يقعد علشان اعوده على ان هو يعني يسيب البامبرز او كده، المفترض ان انا اعوده لما يجي يقعد مثلا على البوتي او على الحمام، المفترض ان يبقى في احتفاليه ما قبل واثناء او ما بعد، يعني قبل هنعمل احتفاليه يلا بقى بسرعه مش عارف ايه وبتاع، يبقى ماما فرحانه بيه جدا. وبعدين هو اثناء بنلعب مش عارف ايه بتاعه وبسمعه حاجه، وبعدين يعني بكلمه والكلام ده كله، وما بعد بيبقى في مكافاه، لازم اجهز يعني حوافز، لازم اجهز مكافاه ماديه طبعا معنويه، هحضنه وابوس برافو عليك ما شاء الله، وماديه تبقى يعني وليكن اي حاجه بسيطه ملبساه او حاجه، بحيث انه في ارتباط شرطي ما بين عمليه الاخراج بشكل طبيعي وما بين ان هو ياخد حاجه حلوه. مع الاستمراريه هتبقى الامور تمام. كنت عامل بالنسبه لحفظ القران وخاصه المراهقين والكلام ده كله، انا عارف ان الاولاد بيبقى لغايه سن 12 مرحله طفوله من بعد 12 مرحله المراهقه. اغلب الاولاد حتى لو اظهر من بعد 12 بيبقى رافض السلطه، سلطه الاب والام، سلطه المدرس، وسلطه حتى القيم والتقاليد، وسلطه الشيخ وما شابه. فبيبقى من هنا مزمزق بقى، مش عايز ان انا اجبره على حاجه، لان بقى في حاجات تانية بتبقى عنده عايز يعملها في الحياه وما شابه يعني. لكن زي ما انا كنت عامل حلقتين بعنوان كيف نحبب ابنائنا في الصلاه، ان شاء الله هعمل لحضرتك برضو حلقه او اتنين كيف نحبب ابنائنا في القران. يعني مبدئيا انه حاول تربط دايما، يعني حصه القران هتبقى ساعه مثلا، حاول تخلي يعني ثلاث ارباعها قران على الماضي وعلى الحاضر والماضي البعيد والماضي القريب والحاضر اللي انت هتديه دلوقتي حضرتك. ثم هيبقى في ربع ساعه هوايه الولد ايه، بيحب ايه، بيحب المكعبات ممكن العب معاه شويه، بيحب الكمبيوتر ممكن العب معاه شويه، ممكن ادخل له سباق وغلبني المره اللي جايه هغلبك او هتغلبني وبتاع، فهو مستنين عشان نلعب. والقران هيبقى في ثلاث ارباع، لو ساعتين هيبقى مثلا نص ساعه وهيبقى ساعه ونص. حاول قدر المستطاع يبقى فيه يعني دايما يبقى جيبك فيه ملبسايه، يبقى فيه كذا بتاع. ممكن حضرتك يبقى لو انت حتى طبعت شهادات ان شاء الله، حتى ورق A4 عشان ما تكلفش نفسك بشهاده، ورق مقوى كده يعني، وبعدين تعملها عند بتاع كمبيوتر وتطبعها وتخلي معاك ان شاء الله حتى 100 ورقه مش هيكلفوا كتير ان شاء الله، وتطبعها كشهاده، شكل شهاده يعني، واخد بالك بهذا الشكل يعني. والولد مجرد ما يحفظ صوره مثلا الشمس الضحى مثلا تدي له شهاده، شهاده للتميز، فهو حصل منك على شهاده. المهم انه يحبك قبل ما يحب القران، ده الهدف اللي انا عايز اعمله. المهم انه نربط شرطيا بين القران وانه دايما يحصل على مزايا ويحب القران، لكن الاجبار والاكراه والضغط وما شابه برضه هنا بيبقى فيه مشكله. بعض الاولاد بيبقى في ازهر ولازم انه يحفظ، خاصه من سنه رابعه بقى هيبان انه عنده منهج كتير ولازم يحفظه. مساله الاجبار والاكراه، الاجبار والاكراه هنا بتسبب له مشكله، خاصه انا بتكلم في صعوبات التعلم، وقد يكون مثلا الذاكره عنده قصيرة المدى ضعيفة، وبالتالي اختبار ذكاء، انصح الأب والأم باختبار ذكاء بحيث انه تعرف اي الى اي مدى تقدر تضغط على الولد، تديله قد ايه يعني، تديله مثلا ربع صفحة، نص صفحة، صفحة، صفحتين، ثلاثة، نشوف الذاكرة. الذكاء يعني الذكاء بيديني درجة مركبة، درجة كلية، ويديني درجات فرعية، منها الذاكرة، ذاكرة قصيرة المدى، ذاكرة بعيدة المدى، ذاكرة سمعية وذاكرة بصرية. والذاكرة السمعية دي اللي يخصنا في القرآن، إن اللي بتقوله له بيخزنه وبعدين يستدعيه بهذا الشكل. ممكن الذاكرة تبقى ضعيفة، فبالتالي أقول لك إيه، لا إدي كم قليل يعني. إن شاء الله هعمل لحضرتك يا أستاذ محمد حلقة كاملة بإذن الله عن كيف نحبب أبنائنا في القرآن. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرتك يا دكتور؟
الحمد لله بخير يا اختي، الله يكرمك.
بعد اذن حضرتك، انا عندي بنوت عندها 11 سنه.
ايوه.
هي شطوره متفوقه، بتحفظ قران، حافظه بقى اجزاء، ويعني متفوقه في المدرسه، حلوه في كل حاجه. ماشي. بس انا يعني انا اسف الله بارده 10 حبات كده يعني، ممكن اقول لها على اي حاجه، ما بتقولش على حاجه، لا كل حاجه تقول لك حاضر بس ما بتنفذهاش يعني. هي اللي ماشياني بصراحه، كل حاجه حاضر حاضر، بس ما بتعملش اي حاجه من اللي هي بتقول عليها حاضر اصلا يعني. ممكن عشان اقول لها شيلي شنطتك وهي جنبها على الكنبه، ممكن ربع ساعه او اكثر قبل ما تقوم من مكانها عشان تشيلها. طبعا بتعصب، مع اني يعني بفضل ازعق لاي حد بيزعق لاولاده، بس هي بتوصلني لدرجه بقول انت ثلاجه، وافضل عارفه انه غلط بس مش قادره. هي بتعصبني جدا يعني، هي فيها مميزات حلوه كتير، وافضل لها انت فيكي وفيكي وفيكي، بس انت بارده بقى، بلاش تبقي بارده، هي ما فيهاش الحته دي.
طب هي طول عمرها كده؟
لا، هي بقى لها دلوقتي يعني، هي كانت الاول يعني ممكن تسمح كتير في حاجات كده، دلوقتي الموضوع زايد بطريقه غير طبيعيه.
هي في سنه كام؟
هي دلوقتي سته.
داخله سته. يعني معذره يعني، البريود جات ولا لسه؟
لا لسه.
طيب انا بس ليه بربط ما بين مرحله المراهقه، حتى انا قايل في احد الكتب يعني ليا فنون التعامل مع المراهقين، قايل ما تقولش لابنك المراهق في بدايه المراهقه مثلا يبرط، واخد بالك؟ نفس اللفظ، يا برده وثلاجه يا برطه، المصطلحات. افهميني بس، لانه انا بربط ما بين ايه؟ مثلا في طفل بيبقى عنده مثلا انيميا، فبيبقى فعلا بطيء وتعبان ومجهد. في طفل بيبقى مثلا ناقص فيتامين دي او د، فبيبقى في مشكله عنده مثلا، فانا صحيا اكشف اقول لا ما عندهاش مشكله الحمد لله. المراهقين في بدايه المراهقه بيبقى في اجهاد، مرهق من الارهاق، مراهقه، واخد بالك؟ فبيبقى برضو ناخد بالنا من المساله دي. رقم 2،
والله في اللعبه ما بتبقاش مرهقه خالص.
تمام التمام، تمام التمام. رقم 2، الى اي مدى هي بتعاند مع حضرتك يعني؟ انت فاهمين؟
لا هي حنينه جدا وطيبه.
لا، في فرق بس ما بين انها حنينه او متواضعه او كريمه وانها بتعاند. يعني مثلا حضرتك بتضربيها، وبالتالي هي بتضربك بس بطريقتها، ما بتضربيهاش.
لا ما بضربش خالص.
طيب جميل جدا جدا. طيب
كتير قوي ما يعني، يعني يوم ما بكون ضربت بخبطها كده على كتفها وبعد شويه اقول لها شفتي انت خليني ضربتك ازاي، انا يعني انا ضد ان انا اضربها واهينها والكلام ده، بس هو انا اللي على طول انا اسفه بشتمها بقول لها انت تلاك، دي الكلمه اللي على طول عارفه دي الكلمه الوحيده اللي في لساني على طول اقول لها، والله انا عليك ربنا ينتقم منك، دول اللي انا على طول يعني مسكهم لها.
لا لا صراحة. ربنا بصي الله يبارك، لا تدعوا على ابنائكم يعني، لان دعوه الوالد لوالديه مستجابه ودعوة الوالد على ولده مستقيم. انت عارفه لما بنقول لطفل مثلا يا غبي وكاننا بنقول له كون غبي، لما بنقول له يا فاشل وكاننا بنقول له كون فاشل، لما بنقول لها يا بارده وكاننا بنقول لها كوني بارده، يا ثلاجه كوني ثلاجه، عارفه اللفظ بيبقى بهذا الشكل. وبالتالي واحد دلوقتي انا بقول له يا غبي يا غبي يا غبي، فالاغبياء معذورون، ما انتم عارفين ان انا غبي، فلو ما حلتش حاجه ما انتم عارفين. لما اقول لها يا بارده يا بارده يا بارده، ما خلاص ما انتم عارفين يعني، واخده بالك، اضرب الله ورا عينه، ما خسرانه خسرانه. وفي نفس الوقت انتوا الاب والام الحكومه عارفين كل حاجه، فالقصه كلها ان انا بارده، فانتوا عارفين يعني ايه الجديد يعني، كل مره تنرفزوا نفسكم، ما خلاص بقى ما تعرفوا ان انا بارده، مش انتم اللي قلتوا عليا بارده، خلاص ثبتوا الحاجه دي عندي بهذا الشكل يعني. في بعض الاطفال بعمل لهم تدريبات السرعه، بمعنى انه لما الام تيجي تقول لي بطيء وبتاع، اقول لها طيب ايه رايك تعالي نعمل مسابقه بينه وبين اخوه، او مسابقه بينه وبين نفسه حتى، في انه مثلا تعالى نشوف نظبط على الستوب ووتش، عد من 1 ل 100 ونشوف وقت قد ايه، نعمل يكتب من 1 ل 100 انه يجري من الحيط للحيط، انه مثلا يحكي قصه مش عارف كذا، وخلاص هي عدت يعني، دخلنا في 11 ودخلنا في 6 ابتدائي، فقصه الولد البطيء وقصه الولد السريع كنت بحكيها للطفل يعني.
سؤال كمان لو
سمحت. ايوه
معلش، عايزه اعرف حضرتك ازاي خليها تقدر تساعدني برضو في اعمال المنزل لو عايزاه تساعدني، دي حاجه. وحاجه ثانيه،
لا ما سمعتش، بصي ام لا ما سمعتش السؤال الاول، الجزئيه الاولانيه.
السؤال الاولاني بقول لحضرتك لو عايزاها تساعدني شويه في اعمال المنزل في حاجات بسيطه هبتدي معاها ازاي؟
كم ده يتوقف بقى على
عندها 7 سنين.
خلينا في السؤال الاول، ده يتوقف عندها، عندنا كم ابن يعني؟ عندنا كم ابن؟
انا عندي 4.
طب قولي لي السن، هي ترتيبها لكام؟ ترتيبها لكام؟
الثانيه.
طب الاولى عندها قد ايه؟
الاول ده ولد وعنده صعوبات تعلم وكده، ويعني يعني عنده مخه صغير شويه، بفضل اقول لها انت الكبيره انت كل حاجه.
اهو شوفي انا احيانا
بتكلم على اختها 7 سنين، دي تعباني في حاجه. اختها اللي عندها 7 سنين كانت شاطره جدا في الحضانه، لما دخلت في المدرسه بتقرا بالشبه، يعني لو شافت شين تبقى شراع على طول، مش مهم ايه الكلمه، رغم انها كانت شاطره جدا في الحساب، تجمع وبتطرح وبتعرف تعمل كل حاجه، بس تيجي عند العربي مستواها يعتبر زيرو، اي حاجه
لا خلينا
تنطقه خلاص،
عشان بس ما نوسعش الدايره، ما نوسعش الدايره، لان في ام تيجي تتكلم مثلا ايه على 5 اولاد، فانا اقول لها الله يخليك خلينا نبني بس ايه، نمسك مبنى ونبنيه، لكن هنبني افقي مش هنوصل للنتيجه. فخلينا دلوقتي احنا بنتكلم على البنت اللي هي 11 سنه واللي هي ايه،
ايوه
بنقول عليها بارده وثلاجه والكلام ده كله يعني. انا بس عايز اقارن لما بيكون مثلا، عشان كده يا جماعه اي اجابه، لاحظوا ان انا بحاول اشوف كل المتغيرات، من متغيرات جسميه لذكاء لصعوبات تعلم للترتيب الميلادي للابن للعلاقه الزوجيه للتعامل طريقه التعامل لرد فعل الولد ليه كل الكلام ده، واخد بال حضرتك يعني، لازم يبقى ايه حاجه شموليه. ولذلك حتى دايما بقول لاي حد ان اجابه التلفزيون لمجرد ان مفاتيح للحل وليست هي الحل، وممكن تقصد يعني يبقى يعني تيجي معانا على طول مباشرة للحل، أو إنه يبقى في متغير لم يقل مثلا يعني، واخد بالك فكرة إنه مثلا إيه، إنه الأب والأم في خلاف مثلا، فلما تحلوا مشاكلكم وابقوا تعالوا قولوا لي مثلا يعني، فما بتكلمش في الحاجات دي يعني، واخد بالك؟ مسألة إنه مثلا أخوها الكبير أهو زي ما قلنا متغير ظهر، إنه مثلا عنده ضعف مثلا في القدرة العقلية أو بتاع، أو ما بنحرك، وإحنا بنقول صعوبات تعلم، لكن برضه بالتشخيص لازم نعرف المسألة، فبالتالي هو ما بيعملش حاجة، فاشمعنى أخويا ما بيعملش حاجة؟ او احيانا بنت تقول لك اشمعنى الولد هو اللي ما بيعملش حاجه وما بتدخلش المطبخ خالص، اشمعنى انا اللي بعمل كل حاجه يعني. واحنا مؤتدين بصراحه يعني في مصر بالذات ان احنا البنت هي اللي تخش المطبخ وتعمل كل حاجه، والولد قاعد زي الفل ما يعملش اي حاجه في اي حاجه يعني، تمام؟ فبالتالي احيانا بيبقى في الولد متضايق، البنت متضايقه يعني، واشمعنى واشمعنى كل حاجه انا 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 انا، اصله ده الصغير وده معلش تعبان، اشمعنى عليا انا؟ فبالتالي بيبقى وكانه في درجه من درجات العناد، ان انا اماطل في التنفيذ، استنى شويه، ده مش برود، ده ذكاء، بمعنى انها بتنتظر شويه، يمكن تنسي، يمكن من عصبيتك تقوم تنفذي، يمكن تقولي لاخوها الصغير، يمكن الكبير، فبالتالي من كل 10 حاجات ممكن تنفذ 5 والتانيين اهو زي ما انا قلت ممكن تهرب منهم بشكل او باخر. انا هقسم المهام جوه يعني هقسم الواجبات جوه البيت للاولاد. انت هتنزل تجيب حاجات وانت هترص الجزام وانت هتملى ميه وانت هتدخل مع المطبخ وانت هتروقي كذا. وتعالي يا ولاد نكتب يعني كل واحد واجباته جوه البيت، بابا بيعمل كذا كذا كذا، اكتب لهم 10 مفردات كده، وماما بتعمل كذا 10 مفردات كذا، عشان يعرفوا بس ان كل واحد ليه مهمه جوه البيت. وده مجلس اداره، عايزين رئيس مجلس اداره ونائب رئيس مجلس اداره، وبعدين كل واحد فينا ليه واجب وليه دور. وبالتالي كل واحد، يا ريت نكتب المهام نكتبها بحيث ان يبقى اول حاجه واجبات المنزل، كل واحد عليه واجبات، قسمنا الادوار، واخد بالك؟ قسمنا المهام، وزعنا الادوار، كل واحد ليه ادوار معينه، بحيث ان لما اقول لحد ما يبقاش عنده احساس ان هو شايل كل حاجه من غير ما ناخد بالنا. احيانا ولد مثلا بيعمل حاجه نقول له على طول على طول يعني، واخد بالك؟ اولا محتاج برضو من ضمن الحاجات تغيري فكرتك عنها. ثانيا محتاج ان انا في بعض الحاجات اقول لها على حاجات نعملها مع بعض، واخد بالك؟ وحاجات هي تحس انها سريعه، وبعدين نبدا نقول سبحان الله شوفي لما كنت زمان باردة إنما دلوقتي ما شاء الله سريعة. واربط مع أول حاجة سريعة عملتها ومكافأة، تيشيرت مثلا، حجاب مثلا، توكة. لازم أربط يوميا ما بين إن كل حاجة سريعة عملتها وحاجة حلوة لازم تكافأ بهذا الشكل. الإنسان يحب يعني ده التعزيز الإيجابي، تعزيز معنوي، ممتازة رائعة برافو عليك بقيت سريعة، يعني أنت بنتي الكبيرة ولا أنا بحبك وكذا وكذا. وبعدين تعزيز رمزي، يمكن الأطفال أصغر منها بيبقى مثلا حط نجمة أو كذا أو كذا، لكن هي خلاص وصلنا لمرحلة اللي ممكن يبقى تعزيز برضو مادي بخروجة بالموبايل بكذا بكذا. عندنا واجبات آخر النهار، مين اللي عمل واجباته ومين اللي أصر في واجباته، ويكافأ اللي قام بواجباته ويعاقب اللي ما قامش بواجباته. يعاقب ازاي؟ يعاقب انه والله كنا خارجين مش خارجين مع انك انت عطلتنا كلنا، يعاقب ان الموبايل اتاخد منه 3 ساعات 5 ساعات يوم، يعاقب ان هو ما يشاهدش تلفزيون، ما فيش كمبيوتر، ما فيش تاب لاب، يعاقب ان هو كان خارجه مع صاحبتها ما فيش، تعاقب بانه وهكذا. لازم تحس انه في حاجه اسمها تكلفه الاستجابه، ان دفعت ثمن العصيان بهذا الشكل. مع يعني قصة سيدنا إسماعيل مع سيدنا إبراهيم في الطاعة، وقصص دايما بشكل غير مباشر وبشكل مباشر الأب ممكن يتكلم معها، الشيخ ممكن يتكلم، ممكن بشكل مباشر الأسرة كلها تشاهد حاجة معينة عن طاعة الوالدين بهذا الشكل. يبقى كل ده أهم حاجة إن أنا أغير الفكرة بتاعتي وأبدأ أقول كلمات إيجابية وأبدأ أدربها واحدة واحدة بهذا الشكل. ولما تبقى عارفة أن عليها مهام معينة هتقوم تعملها من غير ضغط. يعني أخت محمد فضل فندم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بس أنا عندي ولدين، ولد عنده 9 سنين وولد عنده 5 سنين.
9 و5.
أيوة تمام. اللي عنده 9 سنين ده عنده سبب لا إرادي ومش عارفة أعمل معاه إيه.
تمام. 5؟
طبعا جربت كل الوسائل معاه.
اللي عنده 5؟
ده واللي عنده 5 سنين ده هو أنا موديه حضانة من 4 سنين ونص. بس عندي مشكله بقى ان هو عايز يلعب ومش عايز يكتب واجبه، وكل ما اقوله طب اكتب واجبك اكتب واجبك وانا انزلك او اوديك السايبر.
طبعا السايبر السايبر يعني هيروح يلعب ببجي من دلوقتي؟ لا بدري قوي. لا 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 خالص يعني. ليه السايبر؟ يشرب سجاير يعني 4 سنين ونص يعني؟ لا ما ينفعش السايبر خالص يعني.
تمام يا دكتور. بس اقول له طب اكتب الواجب انزل مثلا روح اشتري حاجه كده، يقعد ما يكتبش وما يركز. بدات اقول له طب يلا نلعب مثلا انزل العب او روح تشتري حاجه وبعد كده نكتب واجبنا. فبدا يستجيب بالطريقه دي. هو انا كده صح ولا غلط ان انا انزله الاول ولا اخليه يعمل الواجب الاول؟
يعمل الواجب الاول عشان النزول او التلفزيون او الكمبيوتر او انه يروح عند تيتا او كذا، كل ده محفزات. احنا دلوقتي لو عامل، اقول لك على حاجه، لو جبت صنايعي واديت له كل المبلغ في الاول هيعذبك على ما يخلص شغله. فهو طبيعه البشر انه بيشتغل ياخد المرتب اخر الشهر، واخد بالك؟ فهي طبيعه البشر برضه، احنا بنعبد الله ولو الجنه في الاخر، واخد بالك؟ فالقصه كلها ان المحفز يجي بعد ما يجيش قبل، لان لو جه قبل خلاص خده. او ان البعض احيانا ينزل يلعب ويطلع هلكان، او يشاهد التلفزيون ويطلع خلاص بقى مش قادر يكمل. يعني
جربت الطريقه دي وبعد كده بلاقيني نفسه يقول لي اكتب الواجب.
تمام. بينزل وقت قد ايه
يعني؟ مثلا ينزل ساعه مثلا. واطلعه يقول له اقول له يلا نكتب الواجب، نكتب الواجب تمام يا دكتور.
هو بس فصل تانية. انت عارف عشان بس ما نعممش الطريقه، عشان ما نعممش الطريقه، هو كله هنالك فصل، لانه مثلا صحي الساعه كام الصبح؟
يصحى مثلا 9 8 بيروح الحضانه.
لا لا 8 وبيروح الحضانه، حضانه عاديه مش يعني
لا حضانه عاديه.
8 وبيروح بيرجع الساعه كام؟
يعني على الساعه 1 كده.
الساعه 1 كويس. يعني ما بيكونش حتى يعني الوقت قليل. تمام. يعني البعض احيانا لما بيرجع لو يقدر ينام شويه، البعض بيصحى من 6 بقى و5 وكده، لو يقدر ينام مثلا ساعه قيلوله ولا حاجه بتزود الانتباه والتركيز من 30% ل 35%. يعني يفصل باي حاجه وبعدين، لكن العام انه يفصل باي حاجه عشان ما يبقاش تعبان مرهق وبعدين فجاه اجبره على كتابه الواجب مباشره، يبقى اتنين عمل ضغط ورا بعض. يعني لا، محتاج زي ما احنا بنقعد نريح شويه وبتاع، هو ريح باللعب. يعني
ما بين الحضانه عشان بيكتب في الحضانه وما بين كتابه الواجب.
طبعا لازم
بحاول بديله يفصل.
هو ده اللي نجح معاك انه فصل يعني، واخد بالك؟ لكن هو النهارده لو لعب وطول المساله، او البعض احيانا ننزل ما ياخدش ساعه بقى، ياخد وقت اطول، واخد بالك؟ بهذا الشكل يعني، فبالتالي بيطلع هلكان، فبالتالي المكافاه تبقى بعد، لكن يفصل يعني. وذلك لو هو بينزل وما بقاش هلكان وبعدين بيقعد يعمل حاجه مثلا مع ابن خاله او ابن عمه، واخد بالك؟ بهذا الشكل، لكن مش سايبر الله يكرمك يعني، خلاص اكتسب عادات سلوكيه وحشه جدا وصغير على الكلام ده، اساسا 4 سنين ونص، واخد بالك؟
ثانيه يا دكتور، هو عنده حفظ الاغاني ممكن عليه حافظ. بالنسبه للواجب يا دكتور بياخد وقت كبير عقبال ما يستوعب يعني.
هو مثلا شوفي، هو احنا اولا غلطانين في حقه. العالم كله لو سمعنا بنتكلم على 4 سنين ونص واجب وما بيحفظش وما بيذاكرش وبتاع، يقول لك ايه ده، هو في ثالث ثانوي، واخد بالك؟ مثلا يعني العالم كله يضحك علينا. ليه؟ لانه ما فيش حد اصلا، الدراسه بتقول انه يعني الدراسه بتقول ان اي طفل يتعلم تعليم نظامي اللي هو ورقه وقلم وكتابه وبتاع واجب والكلام اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي، قبل ان يتم عامه السادس خطر على خلايا مخ، ان الاطفال الاكثر ذكاء خطرا عليهم، لان انا بنمي مناطق في المخ قبل الاوان. ده طفل مازال لعيبه اولادكم بناء 7، يعني احنا سبقنا العالم كله لعيبه 7 وادبه 7 وصاحبه 7، يعني المفروض لعب. في تعليم باللعب وتربيه باللعب وعلاج باللعب.
ما ضغطش عليه.
برافو عليك، اول حاجه ما ضغطش. فاذا كان عندنا مشاكل في انه للاسف البعض بقى يعني بياخد من سن 4 وبتاع ويضغط، لا الله يبارك لك، ويفضل انه لو عاد حتى.
انا فاهمه الكلام ده من حضرتك، ان هو المفروض ده وقت اللعب مش
كويس.
وقت اللي انا اضغط عليه ومذاكره بس الدنيا كلها تقول لي لا انت كده منجم متاخر كده 4 سنين ونص، ده كده كبير.
ده انا كنت هقول لك عيدي سنه كي جي 1 لو هو 4 سنين مثلا وثلاثه مثلا 4، ده انا كنت هقول لك عيدي، لكن 4 ونص متاخر ده 5، واخد بالك؟ 5 و3، 5 و5، ما هو التجريبي بياخد من 6 كي جي 1 كده يعتبر متاخر، مش متاخر.
ان شاء الله هيدخل مدرسه على 7 سنين يا دكتور باذن الله، انا هدخله مدرسه عاديه.
تمام اوكي، تمام زي الفل. يبقى 5 6 5 كي جي 1 6 كي جي 1 7 اولى ابتدائي زي الفل، ما فيش مشكله. بس اهم حاجه انه احنا بنقول قبل 7 سنين اصلا دي مرحله لعب، فلما بنقهر الاولاد بيكرهوا يطلعوا، يكرهوا التعليم ويكرهوا العلم. لما بقهره دلوقتي، مين قال لك ان اعصابه الحسيه نمت بالقدر الكافي؟ مين قال لك ان قدرته على الكتاب؟ على الاقل الطفل دلوقتي قدرته على الجلوس من 8 ل 15 دقيقه، فلما اجبره انه يقعد في السن ده اكتر من 10 دقايق يبقى انا غلطان في حقه، واخد بالك؟ يبقى دلوقتي انا هتعلم بالصلصال، هتعلم بالاشكال، هتعلم بالمكعبات اللي المكعبات التعليميه يعني، هتعلم بان انا هكتب في الرمله ومش عارف ايه وبتاع، هتعلم بانه العجين، هتعلم بالعداد، هتعلم كله لعب 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 لعب، بحيث انه يعني يبقى الشكل محطوط في دماغه، شكل الحرف، شكل الرقم، واخد بالك؟ بهذا الشكل وبنلعب، لكن من غير ضغط. وجزء المهمه التعليميه يعني حاجه صغيره حاجه صغيره حاجه صغيره، وياخد وقته من غير ضغط، لان في فروق فرديه بين الاولاد. وهرجع اكلم حضرتك عن الولد 9 سنين عن تبول الارادي، لكن بعد الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت يا دكتور، انا عندي ابن عندي 9 سنين.
ايوه.
وعنده صعوبه تعلم. عملت له اختبار ذكاء.
ايوه. كام؟
من 77.
لا ما احنا لسه بنتكلم، حضرتك جاي متاخره في سماع الحلقه. احنا قلنا كده انه مش صعوبات تعلم، كده بطء تعلم، عشان نفرق بس من كلمه صعوبات تعلم اللي هي فوق ال90 على اختبار الذكاء، واخد بالك؟ وبطء التعلم من 80 الى 70 او من 84 ل 85 الى 70. يبقى في الحاله دي بطء تعلم، واخد بالك؟
بس عنده 9 سنين يا دكتور ما بيعرفش يكتب ولا يقرا.
اها.
وما عندوش قدره ان هو يتعلم، مش عايز ان هو يتعلم.
تمام. انت هتلاقي مثلا عنده 9 سنين لكن العمر العقلي بتاعه حوالي ايه 7 سنين وحاجة.
ها
قال لك كده، قال لك انه الفرق
عنده فرط حركة،
قال لك ان عقله اصغر من سنه بقد ايه؟
لا انا ليا فترة يا دكتور صح ما وديتوش يعني الدكتور يعني وكده يعني.
طيب انا اقصد انه في اختبار الذكاء طالما هو ذكائه مثلا 77 فهو يكون يعني لما بيكون 100 هو بيكون قد يعني سنه مثلا 9 سنين وعمر العقل 9 سنين، لما بينزل 80 ممكن يقل سنة، ينزل 70 يقل ايه سنتين يعني. فهو في سنة كام؟
طالع تالتة ان شاء الله.
طالع تالتة. تمام، يعني طالع تالتة واخد بالك، ولما يكون مثلا 7 سنين يعني منهجه أولى ابتدائي مثلا واخد بالك، هو طالع تالتة في سنتين، فالسنتين دول شايل حمل أكبر من قدراته. المهم إنه يعني أنا هتسمعيني بس وأنا بتكلم عن علاج صعوبات التعلم ومنها بطء التعلم برضه، بس محتاج يعني دي حاجة بس يعني نقص في درجة الذكاء محتاجين إن احنا نزودها بتنمية المهارات وأخصائي
يعني
برضه.
يعني أنت حضرتك يا دكتور تنصحني بإيه طيب؟
أول حاجة يعني طبعا خلص احنا اختبار الذكاء هنعيده بعد 6 شهور. من الحاجات يعني يهمنا ان احنا مثلا يبقى في اوميجا 3 ويبقى في مثلا اللي هو زيت كبد الحوت او زيت السمك، ياخده مثلا لمدة 3 شهور كبسولة كل يوم الصبح مثلا. تمام، انصحك بعض الاكلات تمام زي معلقة عسل نحلة على كوباية مية الصبح تستمر برضو لمدة 6 شهور مع مثلا 5 حبات زبيب يوميا، مع انه سمك مرة في الاسبوع او تونة، مع مكسرات زبيب او عين جمل او لوز او كاجو او فستق او على الاقل سوداني. انصحك بانه يكون في عسل اسود برضو علشان نسبه الحديد وما شابه. لو في انيميا بتبقى مثلا من 12 الى 16، لو اقل من كده يبقى برضو دكتور اطفال هيكتب له حاجه علشان تزود برضو. ولو في انيميا عندنا العسل الاسود وعندنا التمر، تمر برضو دراسات قالت ان تناول 7 تمرات على الريق كافي للانتباه والتركيز طوال النهار، يعني ده من ضمن الاكلات اللي انا بقول لحضرتك برضو عليه. في انيميا هيبقى الكبده مع السبانخ مع البتنجان مع البلح برضو، كل الحاجات دي بتزود. بعد كده طبعا لا شك انه حتى زي صعوبات التعلم بيبقى برضو الانتباه والتركيز، عمليات النمائيه قلنا الانتباه والتركيز يعني بالنسبه لعلاج صعوبات التعلم اخصائي صعوبات تعلم مش مدرس لغه عربيه ولا مدرس حساب، لا المساله هنا ده هيشتغل اكاديمي هيشتغل وفقا للمنهج، لكن اخصائي صعوبات التعلم لا هو فاهم ايه المشكله وبالتالي بيشتغل على الانتباه، تدريبات للانتباه والتركيز السمعي، تدريبات للانتباه والتركيز البصري، تدريبات للذاكره السمعيه، تدريبات للذاكره البصريه. تمام، وهيشتغل على ان في مشكله في التمييز السمعي انه مش قادر يميز بين حرفين او رقمين سين وصاد طال وضاد ودال، وبالتالي هيعمل تدريبات للتمييز السمعي وليكن حتى لو قلم جاف وقلم رصاص وهيرمي الاثنين ويشوف الصوت الفرق بينهم وهو باصص ده قلم الرصاص ولا القلم الجاف صوت ايه، واديني ظهره وبعدين ابدا مثلا احط القلم ده، ها ده القلم الجاف ولا القلم الرصاص وهكذا. هو دلوقتي انا بخلي في تمييز سمعي عنده بين الصوتين، وطبعا في تدريبات كتير جدا للتمييز السمعي وتمييز بصري. المهم انه لازم يكون زي ما قلت لك ممكن يجي مثلا اشطب على حرف مثلا الجيم ورقه فيها كل الحروف ويجي يشطب على حرف الايه الجيم من كل الورقه، هل هيخلط بينه وبين الحاء والخاء والسين هيخلط بينه؟ طب انا كل ما اقول كلمه حرف السين سقف بهذا الشكل يعني هل ممكن صاد يسقف؟ هل ممكن يحصل خلط او انه ما يميزش سمعيا بين الحرفين او بصريا في الورقه اللي مكتوبه بينها؟ لا، محتاج برضو تدريبات برضو زي ما قلت لك للانتباه والتركيز والذاكره بهذا الشكل. بعض الاطفال في صعوبات التعلم بيبقى مع الوقت للاسف غبي وفاشل وضعيف وجبان، الكلام اللي بيتقال بينقصه الثقه بالنفس. عشان كده كل فتره بعمل دوره مصغره كده ليوم كامل 6 ساعات للاطفال اسمها انا واثق من نفسي، للطفل بقى اللي بيتقال له غبي وفاشل وبيتنمر ضده في المدرسه ومن الاب ومن الام وما شابه، اللي تخين اللي قصير اللي عنده تلعثم اللي كذا، لازم يبقى ثقه بالنفس. يبقى جزء من علاج صعوبات التعلم برضو عشان نلغي الاثر السلبي السابق برضو صعوبات تعلم مع اخصائي صعوبات التعلم علشان يتدرب بقى على مهارات القراءه مهارات الكتابه ومهارات الحساب، ده لازم يكون اخصائي صعوبات تعلم. للاسف وقت حلقتي انتهى، هرد على حضرتك يا محمد ان شاء الله المره اللي جايه في التبول الارادي، وان كنت ان انا محتاج احيل حضرتك لحلقه بعنوان علاج التبول الإرادي، عملتها من فترة طويلة جدا، مسالك بولية يا ريت نكشف عليه لغاية لما نيجي الأسبوع اللي جاي، ويطمن إن ما عندوش مشكلة. وبعدين هتلاقيني عامل لك برنامج سلوكي في الحلقة بتاعت علاج التبول الإرادي، لو كتبت على اليوتيوب هتلاقيها على صفحة قناة الرحمة، على صفحتي على الفيسبوك علاج التبول الإرادي، علشان وهرد على حضرتك برضو بالتفصيل عن إجابة هذا السؤال الحلقة القادمة. جزاكم الله خيرا لحسن المشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.